بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث حول تفسير السورة المباركة سورة المنافقون، وقلنا بأن هذه السورة الشريفة تشتمل على مقاطع ثلاثة. تناولنا بالحديث المقطع الأول منها والمقطع الثاني، حيث أن المقطع الأول يتناول الخصائص التي يتصف بها الإنسان المنافق، والمقطع الثاني يتناول مجموعة من المواقف السياسية للمنافقين تجاه الجماعة الإسلامية والدولة الإسلامية، وكذلك تعليق وموقف القرآن الكريم من هذه المواقف. وبعد أن انتهينا من الحديث عن هذين المقطعين اللذين تناولا بشكل عام المنافقين وحركة النفاق، يحسن بنا أن نتحدث بشكل إجمالي عن حركة النفاق، على أن هذا الموضوع الواقع يحتاج إلى بحث مفصل على المستوى القرآني يتناول كل قضية النفاق، ولعلنا نوفق إلى ذلك عندما نتناول قضية النفاق في بعض السور القرآنية التي تناولت هذا الموضوع بشكل تفصيلي كسورة التوبة وسورة النساء وغير ذلك من السور القرآنية. هنا هذه الفرصة نستفيد منها ونشير بشكل إجمالي إلى مجموعة من النقاط التي ترتبط بقضية النفاق، ومن خلال هذه النقاط يمكن أن نحصل على صورة مختصرة صرا، ولكنها إن شاء الله تكون كاملة عن قضية النفاق. النقطة الأولى يرتبط بتاريخ قضية النفاق. إذا أردنا أن نبحث في هذا الموضوع يمكن أن نلاحظ أن هناك جذور لحركة النفاق في الفترة المكية، ولكن قضية النفاق كحركة سياسية تظهر على سطح الأحداث السياسية الاجتماعية في المجتمع الإسلامي، لا يمكن إلا أن نحدد تاريخها بالفترة المدنية. ولعل هذه الحركة برزت بشكل واضح في بداية الفترة المدنية، حيث نشاهد أن القرآن الكريم في سورة البقرة يعالج قضية النفاق، وسورة البقرة على ما يذكر المفسرون أنها نزلت على 6 أشهر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة. وهذه الحركة كان لها دور كبير جدا في المجتمع الإسلامي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، على ما يظهر من القرآن الكريم، حيث تناولها في سور عديدة. وكانت هذه الحركة تقوم بفعالياتها السياسية والفكرية والاجتماعية في مختلف المواقع والأحداث، واستمرت حتى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في الصدر الأول الإسلام. وأيضا من الناحية التاريخية يمكن أن نشاهد معالم هذه الحركة بشكل واضح بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في أحداث مختلفة، سواء في عهد الراشدين الخلافة الراشدة، ويبرز هذا الموضوع بشكل واضح في خلافة الإمام علي عليه السلام، أو في فترة الأمويين، حيث تمكنت هذه الحركة أن تأخذ مواقع مهمة وحساسة في المجتمع الإسلامي، بحيث يمكن أن نقول أنها سيطرت إلى حد كبير على مقاليد الأمور في المجتمع الإسلامي، وإن كانت الأمة الإسلامية بقيت تلك الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، تقف مواقف في مواجهة حركة النفاق وتقدم تضحيات كبيرة فيها في هذه المواجهة، واستمرت هذه الأمة تتفاعل مع الإسلام وتضحي من أجل الإسلام وتنشر الإسلام، ولكن حركة النفاق استولت على مواقع مهمة جدا في المجتمع الإسلامي. ولا نريد الآن أن ندخل في تفاصيل القضايا، ولكن مجيء معاوية إلى الحكم ومجيء بني مروان بعد ذلك للحكم في الواقع يمثل أفضل الشواهد على هذه الحقيقة. وأيضا استمر وجود هذه الحركة في الفترة العباسية، فبينما نجد أن التغيير الذي يحصل في المجتمع الإسلامي وانتقال الدولة من الأمويين إلى العباسيين يتم على أساس الدعوة للرضا من آل محمد، بحيث يقوم الرضا من آل محمد بمهمة الحكم، نجد في هذه الفترة فترة الخلافة العباسية أن القمع إنما ينزل بأولئك المرضيين من آل محمد، ويمارسه خلفاء بني العباس الذين جاءوا للحكم تحت شعار ولواء الرضا من آل محمد. مثل هذه الشعارات المزيفة التي كان يطرحها الكثير من الحكام والخلفاء في العهدين الأموي والعباسي نشاهدها بشكل واضح، بحيث تتطابق مع المضمون العام لحركة النفاق. وعندما نريد أن ننتقل إلى نقطة ثانية في إعطاء تصور عن الأسباب لوجود هذه الحركة السياسية، يمكن أن نلخص هذه الأسباب في عدة نقاط. النقطة الأولى نقطة ترتبط بالجانب الروحي والمعنوي للإنسان، حيث يصاب الإنسان بالتخلف الأخلاقي، وهذا التخلف الأخلاقي يجعل من هذا الإنسان إنسان لا يعرف إلا الدنيا وحب الدنيا وشهوات الدنيا، الأمر الذي يؤدي به إلى النفاق كما أشرنا إلى ذلك في الأحاديث السابقة. والقرآن الكريم يلخص على ما يبدو من خلال مجموع الآيات القرآنية يلخص أسباب النفاق في أمرين رئيسيين. الأمر الأول هو حب الدنيا، الأموال، الأولاد، الجاه وغير ذلك من معالم هذا الحب. طبعا وراء هذا الحب توجد أخلاقية معينة، هذه الأخلاقية المعينة تضع هذا الإنسان في هذا الموضع. والأمر الثاني الذي يشير إليه القرآن الكريم كسبب رئيسي للتخلف الأخلاقي ووقوع الإنسان في مستنقع النفاق هو التمرد على طاعة ولي الأمر. وهذا التمرد طبعا له أيضا خلفية أخلاقية، يمكن أن تكون خلفيته الغرور، العجب، الكبر، الخيلاء إلى غير ذلك من المسائل، لكنه ينتهي بالإنسان إلى حالة التمرد، وهذا التمرد ينتهي بالإنسان إلى النفاق. يمكن أن يلخص يعني السبب بهذين السببين الرئيسيين. وطبعا هذان السببان إنما يكون لهما هذا التأثير فيما إذا كان للوجود الإسلامي قوة وحركة ونشاط في المجتمع، عندئذ يأخذ هذان السببان موقعهما من حركة التاريخ بحيث يتحولان إلى حركة نفاقية. بعض الآيات القرآنية التي قرأناها في السورة في هذه السورة الشريفة التي نحن بصدد تفسيرها كانت تؤكد على حقيقة السبب الثاني كما أشرنا، حيث قلنا أن هؤلاء إنما أصيبوا بالنفاق بحسب بسبب التمرد بسبب عدم الطاعة، وأن هذا يمثل سبب أساس في وقوع الإنسان النفاق. واستعرضنا الآيات الشريفة المرتبطة بهذا الموضوع ولا نريد أن نعيد. والسبب الثاني لعله هو السبب الذي أشار إليه القرآن الكريم في المقطع الثالث على ما سوف نتناوله إن شاء الله، وتشير إليه بعض الآيات الكريمة من قبيل ما ورد في سورة الحديد من قوله تعالى: وقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. هنا القرآن الكريم يشير إلى السبب، قالوا بلى كنتم معنا في مجتمع واحد في جماعة واحدة ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هنا يشير القرآن الكريم إلى قضية الدنيا وحب الدنيا والأماني التي غرت هؤلاء، كما أيضا ورد في سورة التوبة ما يشير إلى الحقيقة من قبيل قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هنا قضية التمسك بالأموال والبخل بالإنفاق يؤدي إلى النفاق. يقول: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذا في الواقع يفسر لنا كما سوف نشير الصلة بين المقطع الثالث في هذه السورة الشريفة والذي يبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، الصلة بين هذا المقطع وبين ما ذكر في المقطعين الأول والثاني من تعرض لقضية النفاق، حيث أن قضية الأموال والأولاد وحب الدنيا يمثل عاملا وسببا أساسيا في وجود النفاق وحركة النفاق. أما النقطة الثالثة التي ترتبط بمحتوى النفاق من الناحية العقائدية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية السياسية، ما هو محتوى النفاق؟ هنا تارة نأخذ النفاق على أساس أنه حركة سياسية تتحرك في المجتمع في مواجهة النظام الإسلامي، وأخرى نأخذ النفاق كحالة إنسانية فردية تعيش في نفس هذا الإنسان أو ذلك الإنسان. إذا أخذنا النفاق كحركة سياسية في المجتمع، يمكن حينئذ أن نفسر حركة النفاق في المجتمع من الناحية العقائدية أنها تعبر في محتواها عن الهزيمة العقائدية والثقافية أمام المد الإسلامي وأمام النظرية الإسلامية والعقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي. أي مجموعة من الناس عندما تنهزم عقائديا وثقافيا أمام الثقافة الإسلامية، هذه المجموعة من الناس عندما تصاب بهذه الهزيمة ولا تكون لديها القدرة على تقديم الدليل والبرهان والحجة المناسبة أمام الثقافة الإسلامية والعقيدة الإسلامية، عندئذ هذه الجماعة إما أن تعلن استسلامها للعقيدة فهذا هو الإسلام والتسليم، وإما أن تظهر جحودها مع قناعتها بصحة العقيدة الإسلامية، ولكن تبقى مصرة على الجحود وتعلن هذا الجحود، فهذا هو الكفر كما يشير القرآن الكريم إلى ذلك. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وإما أن تكون هذه الجماعة جماعة تبقى على عنادها وإصرارها، ولكنها لا تظهر هذا العناد وهذا الإصرار، بل تبقى مخفية له، فهذا هو النفاق. إذا من الناحية العقائدية محتوى النفاق هو الهزيمة العقائدية الثقافية أمام النور المتمثل بالإسلام، مع الخوف من إظهار الجحود، لأنه لا يوجد هناك دليل لهذا الجحود، لا يوجد هناك برهان في مقابل الثقافة والعقيدة الإسلامية، ويكون هذا الإنسان في هذا الموقع. وأيضا يمثل من ناحية أخرى من الناحية السياسية العجز على المواجهة المسلحة. هنا الكفار في الواقع يقومون عادة بالعدوان على المسلمين كما قام المشركون في مواجهة المسلمين، ويستخدمون القمع، يستخدمون السلاح في هذه المواجهة، أو يمارسون هذه المواجهة بشكل علني عندما يعجز الإنسان عن هذه المواجهة المسلحة أو المواجهة العلنية، ولا يريد أن يقبل بالحجة والدليل الحق، عندئذ يتحول إلى الحالة النفاقية. إذن فهذا يمثل أيضا في الواقع هزيمة سياسية، بالإضافة للهزيمة العقائدية والثقافية يمثل حالة الهزيمة السياسية. ومن الناحية الأخلاقية تمثل حركة النفاق في الواقع هزيمة روحية ونفسية وشعور بالخوف والعزلة الاجتماعية. إذن محتوى حركة النفاق هي من الناحية الهزيمة، ومن ناحية أخرى الشعور بالخوف على المصالح الذاتية، فيتحول هذا الإنسان إلى الحالة النفاقية. هذا على مستوى الجماعة. وأما على مستوى الفرد في الواقع النفاق يمثل مزيج من مجموعة من الأخلاق المتدنية الشيطانية الذي يعرفها الإنسان في حياته، مثل حالة الغرور والعجب والكبر. النفاق يمثل مزيج من هذه المشاعر ومزيج من هذه الأخلاقية، يضاف إليها الشعور بالخوف والضعف أمام الهدى والنور الذي يتمثل بالإسلام ويتمثل بالحق ويتمثل بالصواب. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أيضا قضية العجز، يعني الشعور بالعجز بالخوف والعجز، وأيضا يبقى هذا الإنسان متمسك بالدنيا ورذائلها. المحتوى الحقيقي للنفاق وهذا المحتوى طبعا هذا عندما ينعكس على الإنسان كسلوك، يصاب الإنسان بتلك المواصفات والخصائص التي تعرضنا إليها في دراستنا المقطع الأول من السورة، وهو أن الإنسان يصبح إنسان مزدوج الشخصية، دائما يتذبذب بين حالتين، بين الحالة الظاهر التي يريد أن يجعلها دائما حالة متطابقة مع الحق، وحالة الباطل التي يريد أن يجعلها دائما متطابقة مع الباطل. هذه الحالة في الواقع هي تمثل حالة المحتوى الأخلاقي للنفاق. تبقى عندنا النقطة الرابعة. النقطة الرابعة هنا هي أن الإسلام كيف خطط لمواجهة الحركة النفاقية ومواجهة أيضا أخلاق النفاق. هنا نجد الإسلام اعتمد خطوط ثلاثة في مواجهة الحركة السياسية النفاقية. الخط الأول من هذه الخطوط هو أن الإسلام اهتم بكشف هذه الحركة وبيان خصائصها وعلاماتها ومميزاتها وأسبابها ودوافعها، بحيث جعلها حركة واضحة المعالم من أجل تحذير المسلمين منها من ناحية، وأيضا من أجل كشف الحركة المضادة. الموقف تجاه الجانب الأخلاقي المتمثل في الأفراد، هذا إن شاء الله ما سوف نشير إليه في الدرس الآتي، ونكتفي بهذا المقدار في هذا الدرس على أن نتم النقاط إن شاء الله الأخرى في الدرس الدروس الآتية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.